اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الثالث في شرح سورة لقمان، ووصلنا عند قوله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال له ذلك بأسلوب الموعظة، والموعظة هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب، ليس بالأوامر العسكرية، وإنما هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب. قاله: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم كما قلت في الدرس الماضي، عقدنا العزم على أن نبين هذا الشرك وكيف وقع في العالم وكيف للأسف تسرب إلى المسلمين، بل كيف نجد من الشرك الخفي المقارن لضعف الإيمان وضعف اليقين ما لا يكاد أحد من المسلمين أن يسلم منه، كما يقول شيخ الإسلام بهذا. وعندما نذكر هذا الشرك الخفي في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة، سيعلم الكل أنه قد وقع في شيء من هذا. يبقى مسألة لا تشرك بالله أنت المعني بها، الحق نفسك قبل فوات الأوان. والشرك أنواع كثيرة جدا ودرجات، وسنأخذها واحدة واحدة. وهذه الآية موقعها من سورة لقمان كما بينت أيضا في الدرس الماضي، أتت بعد ذكر الإحسان هدى ورحمة للمحسنين. وبينا معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عين. أما العين الأخرى فأن تقع على أمر الله ونهيه، حيث لا تريد شيئا ولا تتجه إلى شيء إلا والله في بالك. هذا هو إسلام الوجه لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلما قال لا تشرك بالله بعد هذه المقدمة، اتضح جدا أهمية قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف وقع الشرك في العالم وكيف نشأت الأوثان والأصنام؟ لابد أن يعرف كل مسلم الإجابة، لأننا في زمن ملايين بل مئات من الملايين من المسلمين يقعون في شرك الأوثان والأصنام وفي شرك الطاغوت وفي شرك الإيمان والقبول التصديق يعني، ده غير بقى الشرك الخفي كما سنبين أمثلة في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما شابه. فأولا كيف حدث الشرك في العالم؟ كيف هذا الإنسان العاقل ينحت رجل صنما من حجر، من نحاس، من ذهب، من طين، من أي حاجة، ثم يخضع له ويذل له ويحبه؟ هذه الشرك في الإلهية. ثم يستعين به ويتوكل عليه ويلجأ إليه في النوائب ويستغيث به عند الكروب ويذبح له، كل ده من شرك الربوبية، لكنه يذبح له ويتقرب إليه، ده من شرك الإلهية. وهكذا كيف حصل هذا؟ والله خلقكم وما تنحتون وخلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف نشأ هذا الشرك في العالم أصلا؟ من طريقين أساسيين. الطريق الأول وهو موجود بكثرة في بلاد المسلمين وأتباعه أكثر من الدود، كما يقول الآلوسي في تفسيره، الذين وقعوا في هذا الشرك أكثر من الدود، ولهم مشايخ وأصحاب عمائم حدث ولا حرج، وأملي لهم إن كيدي متين. شيء بشع جدا جدا، لأني فصلته تفصيلا، الثمانينات قبل التسعينات ظننت أن كل الناس يعرفون ذلك وحفظوه حفظا، لكن للأسف كثير من الناس لا يعرفون ويحضرنا الجديد، والجديد لم يستمع لمثل هذا الكلام وإن كان يكرهه ابتداء بعقله وبفطرته. كيف حدث هذا في العقلاء في العالم العاقل؟ إزاي حصل؟ أولا في زمن نوح عليه السلام كانت الأصنام ومسمى في القرآن، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، مذكورة في سورة نوح. وابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يشرح هذه الأسماء الخمسة وهذه الآلهة الخمسة وهذه الأوثان الخمسة ما أصلها. قال كانوا رجالا صالحين، علماء، عابدين، ذاكرين، داعين إلى الله عز وجل، ماتوا في شهر واحد، فحزن أبناء جيلهم عليهم حزنا شديدا، واستغل الشيطان وهو رأس رؤوس الطواغيت، استغل الفرصة لا يدعها، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فأوحى إلى الناس أني أستطيع أن أمثل لكم صورا لهؤلاء العلماء العباد، فانصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا ويجلسوا عندها لتذكروا الله. دي خطوات الشيطان، لم يأمرهم بعبادة غير الله، إذ لا يمكنه ذلك، ولكنه خطط، هي دي الخطوات. فأمرهم فقط أن يقوموا بهذه الأنصاب ويجلسون عندها ليذكروا الله. ولماذا يجلسون عندها ليذكروا الله؟ لأنهم كانوا علماء عابدين محبوبين لديهم، فإذا ذكروهم ذكروا الله عز وجل واستغفروه وتابوا إليه. فلما مات ذلك الجيل تطور الأمر، وخطط الشيطان وخطى خطوة أخرى، بأن آباءكم كانوا يدعون هذه الأصنام وهذه الأنصاب لأنها تماثيل ورموز لقوم صالحين، وهم يقربونهم إلى الله، وهم يسألون الله والله يستجيب لهم، لأن الله يحبهم وكانوا يحبونه سبحانه وتعالى وعز وجل، فاتبعوه في ذلك، إلى أن تطور الأمر إلى الأصنام والأوثان التي اقترح عليهم إبليس أن يصورها ويمثلها لهم في كل بيت، فلا حاجة له في أن يأتي إلى هذه النصب، وإنما يكفيه أن يجعل ذلك التمثال في بيته. فمن هنا نشأت الأوثان والأصنام في السبب الأول. ده كان في زمن نوح عليه السلام أوثان تعبد من دون الله، وده في سورة نوح. قبلها تجد في سورة المعارج ذكرا إلى ذلك، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفض يعني يبتدر، أيهم يسبق أولا ويصل إلى النصب أولا، يجري ويتنافس ويتسابق. يتهكم الله بهم كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يبقى هذه النصب، هذه سورة المعارج قبل سورة نوح مباشرة اللي فيها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ثم في سورة الجن تجد بعدها وأن وهذه بعد سورة نوح مباشرة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه تعالى خالق كل شيء، خالق الناس وأعمالهم وعلام الغيب، ويعلم كيف سيدخل الشيطان إلى هذه الأمة من خلال تعظيم الصالحين بعد موتهم، كتعظيم الحسين وتعظيم زينب وتعظيم كثير من الصالحين، بل سيتوسع الأمر إلى ما هو بعد ذلك أبعد من ذلك بكثير. يبقى كل هذا يعلمه الله عز وجل، فحسم الأمر من البداية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا سنفصل هذا بعد قليل إن شاء الله. هذا أمر بشع جدا وحصل في المسلمين، والناس لا يكادون يفقهون قوله، وقعوا في الشرك الأكبر بأنواعه، سيطر عليهم الجهل، والإنسان أخوه ظلوم جهول، والعذر بالجهل هو في مذهب أهل السنة والجماعة، ده رحمة من الله عز وجل. نبين أن هذا شرك وشرك أكبر وفيه من الأصغر، لكن لا نسقطه على معين إلا بعد أن نقطع عذره، وأن نزيل الالتباس عنه، وأن ندفع الشبهات عنه، وأن نبين له بيانا كافيا، عندئذ نجزم بأنه مشرك المعين إذا لم يلتزم بعد بيان الحجة وإقامة الحجة عليه. لكن هذا ليس مرادنا الآن، إنما مرادنا هو أن نبين قوله تعالى لا تشرك بالله، فهذا شرك الأوثان والأصنام كما رأيت تسربت إلى الأمة إزاي؟ بنفس تعظيم الصالحين، كيف يعظمون؟ يدفنون في المساجد، أو تقام المساجد على قبورهم. ومن أجل ذلك سد الله الطريق وسد رسوله الطريق والذرائع كلها إلى هذا الشرك اللعين. لقد علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الأحاديث في ذلك كثيرة، 14 حديث أو أكثر صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وارجعوا إلى الرسالة العظيمة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، محدث الزمان، رسالة عظيمة جدا، لأن مسألة خطيرة، شرككم بالله شتيمة لله في المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف حصل هذا؟ اللي حصل في الحسين النهاردة والمساجد البدوي كلام المساجد فيها مقابر، هي نفسها التي حصلت في شرك العالم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا بلا أي فرق. الفرق أن السابقين لم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما هؤلاء مع العلم ومع العلماء ومع الدعوة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يقعون في شركيات لا حصر لها كما سنبين. شيء بشع جدا جدا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى شرك العالم بدأ أولا بالطريق الأول من تعظيم الصالحين بعد موتهم. لماذا؟ لقضاء حاجات الناس ولطلب شفاعتهم. وتعلمون أن مشركي قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هكذا يصرحون، يريدون الله سبحانه وتعالى. تريدون الله فتعبدون غيره؟ أين ذهبت عقولكم؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده شرك العالم كما بينا الأوثان والأصنام سببها إيه؟ نشأتها كيف؟ بتعظيم الصالحين بعد موتهم بخطوات كما بينت وكما شرح ابن عباس وثابت صحيح البخاري كيف أوقع الناس في تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون الله خطوة بعد خطوة. هو نفس اللي حصل فين هناك. كان المشركون الأول يستغيثون بهذه الأصنام والأوثان ويذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها ويستبشرون بذكرها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم بذلك. شيء بشع جدا يعني كان يحدث من المشركين، أما أن يحدث من المسلمين مثله لا تفسير له إلا الجهل الفظيع، وإلا تقصير الدعاء في بيان ذلك للناس. وما هو من أكثر إلا خوف من الناس، والله نهى عن خوف الشيطان وعن خوف أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لابد أن نبين. يقول الكلاب ما يريدون، تعوي الكلاب كما تريد والقافلة تسير. لابد أن نبين للناس قبل فوات الأوان، لابد. الآن ينذرون لهؤلاء الأولياء والمشايخ، هكذا يسمونهم، وما هي إلا أنصاب وأوثان وأصنام تعبد من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويخافون منهم جدا ويخوفون بهم الموحدين. يقول أنت بتعترض على الأولياء والمشايخ، أنت بتعترض على الشيخ العرب، هيقطع خلفك، سأرسله لك بالليل، كيف لا تذهب معي إلى هناك لترضيه؟ والجاهل يصدق، فيمر بالسيارة على قبر الشيخ العرب ثم لا يدخل، يكسل، وبعدين يقدر الله شيئا بإضلاله وبعدله معهم إذ أعرضوا عن العلم الصحيح. يوم الكوتش يضرب بتاع العربية يقول له جاره شفت أنت أعرضت عنه ضرب لك العربية. يخوفون بهم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هم يخافونهم ويتقربون إليهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم عند الشدائد والكروه، ويخوفون بهم الموحدين ويخافون من بطشهم، يرجونهم أولا كقضاء حاجات وشفاعات، لكنهم يخافون من بطشهم إذا لم يذهبوا إليهم ولم يذبحوا عندهم ولم يفعلوا هذه الشركيات عندهم. يبقى يخوفون الناس من بطشهم ومن ضررهم، ويرغبون الناس في نفعهم وفي قضائهم للحاجات وإنجاحهم للراسبين، وهكذا. كل ذلك من الشرك الأكبر وهو واقع، وكما قلت الذين أقع فيه أكثر من الدود، كما يقول الآلوسي في شرحه وتفسيره العظيم. يبقى نفس شرك العالم اللي نتج عن تعظيم الصالحين بعد موتهم، ها هو يقع فيه، ها هو يقع في الأمة. هم عظموا الصالحين لماذا؟ ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وليشفعوا لهم عند الله وليقربون إلى الله زلفى كما قد رأينا. هو اللي حاصل النهاردة بالضبط في بلاد المسلمين. الذريعة ايه؟ المساجد التي بنيت على المقابر، او المساجد التي دفن فيها بعض الصالحين بزعم الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل أنواع الشركيات ترتكب هناك، حدث ولا حرج. قلت لبعضهم الله يقول كذا، الله يقول كذا، الله. فقال لي مش عايز آيات، مش عايز آيات، مش عايز أسمع آيات. انظر انظر كيف تنجس قلبهم وكيف تنجس بهذا الشرك. إنما المشركون نجس، فأصبح يكره الآيات طالما أنها تخالف هواه وتخالف اعتقاده الفاسد، بدل أن يتوب أن يرجع إلى الله عز وجل. أهو ده شرك، شرك العالم، ده من شرك العالم. يبقى الأصنام نشأت إزاي والأوثان؟ أكرر للمرة العاشرة من تعظيم الصالحين بعد موتهم، أما في حياتهم فده شيء آخر، أما بعد مماتهم فده حيدخل في الخشية بالغيب. والذي يخشى بالغيب واحد فقط في علاه فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل، هم الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى الخشية بالغيب، فمن جعله لغير الله فذاك الشرك الأكبر. فها عباد الحسين، والحسين براء، براءه الله. الحسين ده يعني من حبات الأعين ومن حبات القلوب. الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وأقول حسن معه، ولا ذنب له في هذا. ولو بعث الآن لقتلهم تقتيلا واحدا بعد الآخر، ولهدم هذا المسجد على رؤوسهم، لأنه مسجد ضرار يعلم المسلمين الشرك والكفر بالله. أمر بشع جدا. أدي لقمانه، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض القراء يقرأ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده هو يحصله بطريق تعظيم الصالحين بعد موتهم، ورجاء الشفاعة والتقرب إلى الله وقضاء الحاجات وتنفيذ الكروبات وما شابه، كل هذا من الشركيات. في الموالد تجدون الدعارة والذبح لغير الله والنذر لغير الله، تجدون كل شيء، وترك الصلاة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم دخلوا في الكشف يعني في المحاسيب، دخلت محاسيب الحسين، فما يقدرش ربنا يتكلم معاهم. ده محسوبين الحسين، ده مع الزعيم، حد يقدر يتكلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء طبعا لا أريد أن يعني أتفرع وأن أكثر من هذا، فأظنكم تعرفون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الأمر، وكلكم تعرفوه. شوف قاتل الله اليهود ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث كثيرة، لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وعائشة رضي الله عنها عندما تروي شيئا من هذه الأحاديث تقول يحذر مثل الذي صنع، يعني يبقى الصنع في مرض موته حريص جدا في الأمر ده، وكأن الله أعلمه بما سيكون في الأمة في هذا الباب. كيف أن المساجد سيدفن فيها الصالحون أو ستؤسس على مقابر الصالحين، ومن ثم يعود الشرك الأكبر وشرك العالم وأوثان العالم وأصنام العالم إلى المسلمين، وتعبد باسم الإسلام. لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. موضوع واسع، لكن أذكر منهم فقط مجرد جملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلعن اللي اتخذوا القبور أنبياء وصالحين مساجد، وأمنا المبرأة بين فتقول يحذر مثل الذي صنع. قال فلولا ذاك أبرز قبره. كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام دفن لوحده بعيد في البقيع مع الصحابة، أبرز قبره ما بقاش كده. إنما هو ليه؟ غير أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ مسجدا. والرواية الثانية في البخاري أيضا غير أني أخشى، هي أم المؤمنين، أن يتخذ مسجدا. والثالثة غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. يعني اتفق الكل، نبي السلام من والصحابة، من خشية على الناس أن يتخذوا قبر النبي عليه السلام مسجدا، وإلا كان أبرز قبره ودفن مع الصحابة ومع إخوانه من المؤمنين. شيء عجيب جدا هذا الباب. يقول لك الله، طب ما نبقى صلاة طول في المسجد؟ جهل، جهل الناس. لست بصدد الآن أن أبين مسائل تلك الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد لم يدفن في البقيع مع إخوانه، لأن أم المؤمنين هي اللي فسرت هذا، قالت فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. لماذا دفن في المسجد؟ في حماية واسعة، وظلت طوال حياتها رضي الله عنها حارسا قويا أمينا على هذا، لا يستطيع أحد أن يفعل من الشركيات، وتاريخ طويل جدا جدا. ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حتى لا يتخذ مسجدا، ويبقى إيه؟ لعن الله قوما اتخذوا قرآن بيئة المساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شيء طويل جدا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، دفن في بيته ليس في المسجد. ليه؟ لحماية الأمة من أن يتخذوا قبرهم من بعده وثنا يعبد. طبعا ده ردود سريعة جدا قد يكون فيها شبهات، لكن الأمر موجود حتى على النت، موجود على في الكتب، موجود يعني مبسوط بحبل الله لمن الحمد لله لمن أراد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك وحذر من ذلك وأغلق الطريق تماما أن يحدث شيء من هذا في المسلمين. وعند مرض موته على سبيل، شوف هو مشغول بإيه ولا بإيه، شوف مرض موته بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يقع الناس في هذا الشرك. يبقى هذا أول شيء من شرك العالم. ثاني شرك بقى، ثاني شرك هو إيه؟ لنشأة الأصنام والأوثان كما رأيتم الصابئة. يبقى دول في عهد نوح عليه السلام، أما في عهد إبراهيم فظهرت الصابئة، والصابئون مشركون عتاة. كيف ضلوا؟ ليس بتعظيم الصالحين، وإنما بزعم أن أرواحا تولدت من الله، وتلك التي تولدت من الله حلت في الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فصارت النجوم والكواكب آلهة يعبدونها من دون الله. ليه؟ فيها أجزاء من ربنا، فيها حتة من ربنا. حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله. يبقى الأمر برضه شوف متصل بربنا، أرواح تولدت عن الله، والله لم يلد ولم يولد، نفى أنه يلد ولم يلد، تنفي اتخاذ الولد وتنفي أي بنوة وأي ولادة عن الله عز وجل، سواء الولادة الحسية أو الولادة العقلية الروحانية التي يزعمونها أن الله تولد منه كالكلمة، والله تضرع الناس وتعلمون. تعلمون كيف أن اليهود ماذا فعلوا؟ وقالت اليهود غزال ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. من الذين كفروا من قبل؟ الصابئون هؤلاء، نفس المعنى، بس هم قالوا إن أرواح كثيرة تولدت من الله دخلت في النجوم والكواكب. أما هؤلاء قالوا لا 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 لا، ده واحد بس، والله ده مش تولد عنه ولا انفصل عنه شيء، الله بنفسه هو اللي إيه اللي هو تضرع الناسوت. والقصة طالما شرحناها وبيناها هنا في سورة المؤمنون وفي غيرها. يبقى ده الأصنام. ثم من عبد النجم الفلاني تصور شكله ورمزه وصنع له التمثال والصنم، يبقى دي تاني خطة أو تاني نوع في نشأة الأصنام والأوثان. الصابئون قوم إبراهيم، ملكهم نمرود في عهد إبراهيم عليه السلام، ولذلك إبراهيم كان أمة، أمة ما تفوتوش حاجة عليه السلام، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لما رأى كوكبا جن عليه الليل، رأى كوكبا قال هذا ربي، لم يكن مشركا عندما قال ذلك، وإنما يجاري قومه ليصل به إلى طريق مسدود. ودي خطة في الحكمة وفي الدعوة إلى الله، مجاراة الخص حتى تصل به إلى طريق مسدود. قال لهم كده هو لسه صغير قبل العشرين، هذا ربي، ولم يعتقد ذلك، وإنما أراد، شوف تسلسل الآيات في سورة الأنعام، ولما أراد في النهاية قال يا قومي إني بريء مشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه الآيات. يبقى هو عمل ازاي؟ هذا رب. فلما قفل غار قال لا 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 لا، هو ده ينفع؟ وفي اله يتحد يغل لما تزني ما لقيهوش زاد. الاله لا غنية عنه لحظة ولا ثانية في الـ 24 ساعة، ده تعريف الاله، لا غناء عنه ابدا. طب ده يغيب خلاص، كل الشمس راحت فين ولا بتعرف فين، يغيب؟ لا 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 لا، احب الاخرين. وبعدين لما راى القمر بازغه، لا 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 فيش هذا الا لم يهدني ربي. فلما راى الشمس بازغه، كل ده ايه؟ حوار ودعوه الى الله بالحكمه. هزم القوم في النهايه، هزم القوم ان بينهم ما تشركون، اني واجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يبقى دي كانت ايه؟ النجوم في عهد ابراهيم هم الصابئه، صابئون المشركون. فصوروا التماثيل وصوروا الاصنام على شكل ما يتصورونه من الاصنام. قوم اخرون زعموا ان الملائكه بنات الله، شيء عجيب يا اخي. وهؤلاء من مشركي العرب قبل الرساله، يزعمون ان الملائكه بنات لله عز وجل، حاشا لله، مع انهم يكرهون البنات ويكرهون الانثى ويجعلون لله ما يكرهون. شوفوا البشاعه. ومع ذلك ايه؟ فاهمين ان هم عند الله مية مية، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى مساله الملائكه بنات الله، وايضا يصورون التماثيل للملائكه. ادي نشاه الاوثان والاصنام في العالم، هذه نشاه الاصنام والاوثان في العالم، وهي واضحه تمام الوضوح. اهل الكتاب الاف الملايين الان، مليارات من البشر الان هم يعبدون هذه الاصنام عن طريق الزعم بان الله اللاهوت والناسوت والكلام ده، وقصه بقى المسيح ومريم والولاده والكلام ده. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل؟ مفيش غير الصابئه، هم الذين قالوا بذلك نظام التولد عن ربنا، وربنا ما تولدش عنه حاجه لانه لم يلد، ما بيتولدش عنه حاجه، لا ولاده حسيه ولا ولاده روحانيه نفسيه. فشيء عجيب جدا، يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. لما يقولوا نظام التولد والولاده، لان الذين كفروا من قبل الصبيه قالوا ارواح تتولى عن الله، لبست في النور، فيش نجوم، في الشمس، في القمر، في الكواكب، هوب عبدت من دون الله، هوب اتصرف لها الاصنام والاوثان. يبقى دي اصل ايه؟ شرك العالم. وكيف وقع الشرك في العالم على هذا النحو المقيت العجيب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله أن جعلنا موحدين، نعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك إما لا نعلمه، لأننا نقع كثيرا في الشرك الأصغر الخفي في مسألة الحب والخوف والرجاء كما سنبين إن شاء الله، ولا نشعر. فدائما نتعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره من أن نشرك به شيئا لا نعلمه. إذن دي بقى مسألة الشرك الأساسي في العالم، وكيف وقع هذا في العالم، ثم كيف تسرب إلى الأمة. بدأت بالمساجد على المقابر، ثم توافد الناس إلى مصر يوفضون، ثم تنافسوا أيهم يبتدر ويسبق أولا. أيام زمان، وكنت أتكلم في هذا الأمر ببساطة بقى وبأسلوب متوسع، فيعني جاءني رجل ويقول أنا كل سنة طلع عجلين، عجل للسيد وعجل للحسين. ذهبت فجرا وما كانش فيه كهرباء لسه، فحليت عجل البدوي الشيخ العرب ونازل بيه على الحسين في ولد الحسين، وبعدين قال لي مات في السكة. ثم جعل يتلوى الرجل في هذا المسجد ويحط ايديه خلف ظهره ويقول ورقبته بقى كانت طويله رفيعه، ويقول الرجل يقول لي فسر لي. اجي اكلمه لا ما هو انت تقول لي بقى معناها ايه دي، فسرها لي انت بقى. قلت له خلاص البدوي غلب الحسين. هيقول لك الفسرها انت، ايه فسرها يعني؟ ده شرك بالله، ذبح الاخوان، عايز يفهم حاجه ابدا. هو ده اللي وقع في الأمة، وعايزين الأمة دي تنتصر وتغلب أمريكا، وربنا ما يديش القوة النووية لليهود ولا يمكن منا كفار العالم. إزاي؟ ازاي ده احنا وقعنا في كل شرك وقع فيه العالم وقع المسلمون فيه، ولهم ايه؟ علماء ينظرون لهم، واصحاب عمائم ينظرون لهم، ينظرون للشرك ويدفعون عنه هذه التهمة، ونحن نقول هذا شرك. فمن جهل فالجاهل معذور، لكن واجبنا ان نبين للناس، ان نبين للناس. الثالث بقى، يبقى ده قلنا الاوثان والاصنام، قول دي حاجه. الحاجه الثانيه شرك الطواغيت. ايه الطواغيت؟ اللي هو الحكم بغير ما انزل الله. والطواغيت الثانيه، الراس الثاني، التشريع من دون الله، التشريع من دون الله. وهذان النوعان لن اتوقف عن الحديث عنهما ابدا حتى يحفظهما الناس، وحتى نبين موقف المداخل المخزي، وان هؤلاء الناس لم يكفروا بعد، وهو شرط الايمان. يعني افضل شيء لهم انهم يعذرون بجهلهم، انما هم بقى لا يعترفون بالجهل، وانما ينظرون ويحاربوننا ويتصدون لنا، ولذلك كانوا الذراع اليمنى لجهاز امن الدوله الذي كان هو راس حربه الطاغوت ضد الاسلام والمسلمين. سنبين باذن الله، فلن افصله في هذين الدرسين الاسبوع هذا والاسبوع المقبل، وانما اذكر راسه فقط، التشريع من دون الله. وانظر الى ما يحدث اليوم، وانظر الى الحرب المعلنه مما يسمى بالقضاء والدستوريه ومش عارف. يا لطيف يا رب، جمعية تأسيس ليه؟ عشان الشريعة تعود، ولو أشياء منها تعود. يجي يحيى الجمل، أوف وثيقة ما ينفعش، أقسم وثيقة ما ينفعش، فك جمعية التأسيس دي وحط فيها الناس اللي تبعك وهكذا، وبرضه مش عاجب. يا لطيف يا رب، شيء بشع جدا. هو ده حرب الإيمان والكفر، هو ده حرب الطاغوت على الإسلام. فده أمر يعني باشع 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 جدا حاصل. إذا شرك الطاغوت المتعلق بالتشريع، سواء الحكم بغير منزلة أو التشريع من دون الله، ده رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة، والتاني رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة، سنبينه تباعا بإذن الله. إذا شايف الشرك الأكبر بيجي إزاي، وبيتفرع عنه شرك أصغر أيضا، هل هي دي انواع الشرك؟ دي الانواع الرئيسيه. شرك اخر اسمه شرك الايمان والقبول. يعني ايه؟ المسلمون يقولون بعذاب القبر ونعيم القبر، والمستهزئون من العلمانيين والليبراليين وهم من ائمه الكفر، لانهم يعترضون بالاستخفاف على ما هو من الدين. امال ايه؟ وهم يخرج المنهزمون نفسيا ليقولوا لهم لان مفيش حاجه اسمها عذاب القبر. تعرف شيخ الازهر اللي مات السابق ده كان بيقول مفيش عذاب القبر، اعوذ بالله. يجي ناس يمشوا وراها، ده اسمه شرك الايمان والقبول. انت تعتقد في امر جزم به سيد البشر عليه السلام، ومن تشهد له ليلا ونهارا بانه رسول الله، جزم به، وتكلمنا عنه تفصيلا في سوره المؤمنون، وأثبتنا أن نعيم القبر حق وأن عذاب القبر حق. فيأتي بعضهم ليعتقد أن في القبر لا نعيم ولا عذاب، ليتابع بها هؤلاء الذين يريدون دنيا. إذا دي مسألة اعتقادات خبرية، فإذا به يعتقدها بغير سلطان من الله. عندك آية، عندك حديث تثبت أنه لا شيء في القبر، لا حساب ولا عذاب ولا نعيم. لو عندك شيء خلاص يبقى عندك سلطان من الله سبحانه وتعالى. انما هؤلاء يعتقدون اشياء خبريه بغير سلطان من الله، فهذا شرك اكبر والعياذ بالله، شرك اكبر والعياذ بالله. اسمه شرك الايمان والقبول التصديق. صدقوا في مساله زي دي، لا اله الا الله. شرك بقى اسمه الطاعه والانقياد، انك ماشي وراه عمال يحكم بغير ما انزل الله، وانت مطيع ومنقاد ومبسوط وراضي لهذا، ده شرك الطاعه والانقياد. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واولئك هم المؤمنون الفائزون المفلحون. سمعنا واطعنا، مفيش كلام من هنا. الرسول امر بشيء حاضر، نعم سمعنا واطعنا. هذا يسمى شرك الطاعه والانقياد، ينقادون لغير الله ويطيعون غير الله وغير رسوله، ومن ثم يقعون في هذا الشرك الاكبر والعياذ بالله. نوع اخر من الشرك الاكبر يخلط صاحبه في النار، موالاه الكافرين من دون المؤمنين. سألت الولاء والبراء، انت تقف مع الكافرين تناصرهم ضد المؤمنين وضد بلاد المسلمين لتاخذ مصلحه، تقف لتكتب مقاله او لتقول كلمه وعشان تقبض بها قرشين او تتقرب الى دول الكفر والى ائمه الكفر؟ لقد كفرت بذلك وخرجت من الملة مهما زعمت الإسلام، إنك توالي الكافرين من دون المؤمنين. ولذلك يعني هذا الأمر من أوضح وأصرح ما يكون في كتاب الله عز وجل، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ده بقى إلا أن تتقون تقاة، يبقى القلب شيء وده اللسان بس السياسة عشان تعدل المواقف وأنت مستضعف وأنت مغلوب، دي مسائل تانية كمرحلة تتبعها مراحل. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. والآية الثانية لا تتخذوا الوضع مصار أولياء أبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مسألة الولاء والبراء شرك أكبر، وكثير جدا ممن يصلون ويحجون ويعتمرون يقعون في هذا الشرك. هنقول لا يعرف هو جاهل أم معذور، لكن ليس على احنا، مش دورنا بقى نحن الأقضاء، أنا دوري أن أبين للناس أن هذا شرك أكبر ويجب أن نحذر حتى لا نقع فيه. في شرك الولاء والبراء يسير الرياء شرك، بس شرك أصغر، تعمل حاجة عشان الناس يرونك وينظرون إليك، ده شرك. الحلف بغير الله شرك وكفر، بس أصغر، شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. طبعا الشرك الأصغر كثير جدا، والشرك الخفي هو ده اللي الذي أنا أنتوي أن أبينه لكم حتى لا نقع فيه، لأنه خطير جدا جدا الشرك الخفي. كيف هذا الشرك الخفي يا عباد الله؟ إنما يقع أساسا في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة. طب قبل أن نتكلم فيه، ما المخلص منه؟ اللي يخلص العباد من هذا الشرك هو أن تؤمن بكلمات الله القدريات وبكلمات الله الشرعيات. ما هي كلمات الله القدريات؟ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني انت جالس النهاردة هنا يمين برب العرش وهو يسمعني الآن ويراني ويعلم سري وجهري، ما جئت وما جلست إلى هنا وما استمعت إلا لأن الله قالها قبل أن تخلق الأرض، أن فلانا سيخطب وأن فلان سيأتي ليسمعه وأن فلانا سيوافق وأن فلانا سيعترض وسيرفض، كل ذا بكلمات الله القدريات. لو آمنت بها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، دي بقى القدريات الشرعيات، لو آمنت بها ما وقعت في شيء من ذلك. لأن الشرك في الربوبية كيف يكون أصلا؟ من يزعم نفعا او ضرا او قبضا او بسطا او خفضا او رفعا او هدى او اضلالا ان ذلك عند غير الله، ده شرك في الربوبيه، شرك في الربوبيه. طب يتخلص منه ازاي؟ يؤمن بان الرافع والخفض هو الله، الضار النافع هو الله، القابض الباسط هو الله، وهكذا. اختصارا بنقول بكلمات الله التامات هي القدريات التي تتعوذ بها كل يوم صباحا ومساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. يعني كلمات الله التامات لا واحد صالح هيقدر يجاوزها ولا واحد فاسد يقدر يجاوزها. كل تصرفاتك ولو بآلاف التصرفات في اليوم الواحد كلها مقيدة بكلمات الله القدريات، دي أرضه ودي سماه وأنت من خلقك. مش هيحصل شيء ابدا اللي هو يقوله قبل اسطر قبل ان تخلق الارض. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسهم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. الامر ده في منتهى الاهميه. أن تؤمن بكلمات الله التامات القدريات مع الشرعيات طبعا الكتاب والسنة والتنزيل والوحي والرسل. فلو آمنت بكلمات الله التامات إن شاء الله تجنبت الشرك كله بإذن الله عز وجل. لكن الإنسان ضعيف، قلبه يضعف ويرتاب. تعرف الماء اليقين يعني المستقر إذا اهتز ما بقاش مستقر، بقى فيه ريب، بقى فيه اهتزاز وانزعاج، ميه بتترجرج مش مستقره. كذلك القلب، القلب الموقن لا يهتز ابدا، مصيبه ضخمه لا يهتز، ثابت. ويرجع للرسول اصلا شوف كان بيعمل ايه، خوف شديد جدا لا يهتز ولا يرتاب، ثابت ولا ينزعج. ثم لم يرتابوا، ده شرط الايمان، الإيمان الحق، الإيمان الواجب. ثم لم يرتابوا مهما حصل، لا خوف شديد ولا مصيبة شديدة، بس ساعة الخوف الشديد وساعة المصيبة الشديدة الإنسان بيهتز يضعف ويضعف يقينه، خصوصا في التعامل مع الناس. وهذا من أخطر الأبواب التي أزعم أن أبينها للناس على التفصيل بإذن الله. أخطر شيء في التعامل مع الناس، إن خفت غير الله أدي بداية الشركة. يقول لك إزاي يعني لا أخاف الثعبان؟ لا، ده اسم الخوف الطبيعي، لا الجبلي. تخاف السبع، تخاف العقرب، تخاف العدو الذي يريد قتلك أو العدو الباطش الظالم، وتخاف الذئب على غنمك والسراق على أموالك، دي ما فيهاش حاجة، ده اسمه خوف طبيعي وخوف جبلي، وده من حكمة الله حتى تقوم الحياة على أرض الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما الخوف بقى الخطر اللي هو الخشية بالغيب، كما ذكرت مثالا عن القبوريين هؤلاء الذين يخشون هؤلاء المدفونين بالغيب، يخاف لا يقطع خلفه، يخاف لا يحرق عليه بيته ودياره، يخاف منه لأولاده يسقطه، الولية لا تلد أو لا تحمل أساسا، يخاف من هذا ويخاف من العقوبات إن قصر في النذر له وفي الذبح له وهكذا. ما هو دي كل دي إيه؟ خوف، نوع من الخوف. لا، الخشية بالغيب دي وخوف السر ده حق مطلق لله عز وجل، ليس لغيره فيه نصيب ولا مثقال ذرة من حق. يبقى هو ده الخطر والخشية بالغيب. هناك نوع خطر أيضا وإن لم يصل إلى الشرك الأكبر الناقض للتوحيد والإيمان، وهو أنك تترك بعض الواجبات خوفا من الناس، خوف بحسب حالك طبعا، خوف من الناس. فلا تخافون، شوف إنما ذلكم الشيطان، كلام ده للصحابة، يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. هتحاربوا أولياء الشيطان؟ ده هيبهدلوكم، انت قدوم تقف ضدهم هيحبسوك، هيبهدلوك، هيعتقلوك، هيمنعوك. خد بالك، يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه، لأنك مأمور أن تجاهد أولياءه وأن تحاربهم وأن تبين لهم وأن تدعوهم وأن تقول الحق وأن لا تخشى في الله لومة لائم، ده فرض عليك. فكيف أنك خفتهم من دون الله فتركت أمر الله فيهم؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى ده اسمه خوف ايه؟ يمنع من فعل بعض الواجبات، وده خطر خطر خطر. اما الخوف الجبلي الطبيعي حتى لا يشك احد ولا يرتاب احد فيما اقول، اسمع هذه الايات فقط كاستدلال سريع جدا، وكيف ان الانبياء فعلوا ذلك وليس عليهم من شيء. يعني مثلا فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف هل أشرك؟ أبدا. فعل حاجة؟ حصلش حاجة. فأصبح في المدينة خائفا، موسى سيترقب، فخرج منها خائفا يترقب. يبقى الخوف ده خوف جبلي، خوف طبيعي. خليل الله إبراهيم فأوجس منهم فيه فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. مسائل بقى الدنيا دي والخوف الطبيعي الجبلي ده ما عليناش منه حاجة، فلا تخافوا منه. لكن أبين أنه يختلط مع الخوف اللي حيمنع من الارتكاب من فعل الواجب. أيام أمن الدولة قاتلهم الله وانتقم منهم بما فعلوا من الصد عن سبيل الله. لما فعلوا ذلك كثير من الدعاة امتنعوا عن الحق. طبعا هنقول قد يكون معذورا لأنه يخشى بطشهم به مثلا يعني، إنما اللي وقف بقى عشان يقاتلنا ويحاربنا ويجاهدنا احنا عشان نسكن ما نتكلمش من الطاغوت ومن جنود الطاغوت ومن 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 والتشريع والحكم ومسألة الحاكمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده هنقول له تب إلى الله وقول الحمد لله أن أحياك إلى الآن لتعود ولتتوب إلى الله ولتستغفره مما كان، فهذا شرك والعياذ بالله. فخافوه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا خفتموهم ولم تخافوا الله فلم تبينوا أمره وخفتم هؤلاء، يبقى شو ما انتش مؤمنين. إذا المساء شوف خطر إزاي. إنما الخوف الطبيعي لا ما فيهوش حد، ده مسائل سهلة جدا يعني. فلما رأى أيديهم تصل إلينا كرام أوجس منهم خيفة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ده المؤمنين فيش حاجة. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، بس دي بقى ايه خوف عام. ممكن يبقى فيه الخوف الطبيعي الجبلي، ممكن يبقى الخوف اللي اعتقد به في الشرك حيث تترك امر الله لانك تخاف من غير الله عز وجل. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى رسولان ونبيان كلمان موسى وهارون، يخافان من الطاغوت ان يفرط عليهما وان يطغى فلا يستطيع مع ذلك ان يبلغ كلام الله وان ينفذ امر الله عز وجل. واني خفت الموالي زكريا من ورائي وكانت امراتي عاقرا. خفت الموالي فاش حاجة، ففررت منكم لما خفتكم موسى عليه السلام. يبقى المسائل دي ايه خوف طبيعي جبل ما فيهوش حاجة، انما الخوف من غير الله شوف بقى هذا التحذير، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم نهى عن خشية الظالمين وأمر بخشيته وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ففي هذه المسائل محسوبة، الخوف من الله وحده والخوف من غير الله شرك وهو على درجات كما بينت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.